الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه هو والسامعين. وفي تتمة سورة الكوثر قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثني هشيم، قال: وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا، وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء قال، وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا، وقال الترمذي: حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا في بيان أحاديث الحوض، والأحاديث في الحوض متواترة لا يصح إنكارها. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، والذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أيضا ابن ماجه، وهو من طريق عطاء بن السائب، وحديث حسن أقل أحواله الحسن، لأن عطاء اختلط، لكن الحديث شواهد تدل على ذلك. انظر عطاء بن السائب الذي اختلط بأخرى. نعم.
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق، والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا،
هذا يعد تأويلا للكوثر، قول ابن عباس إن الكوثر هو الخير الكثير، هل هذا يعد تأويلا؟
لا
لا، وإنما هذا من باب التفسير به من الله. عام، لأن الكوثر أحد أفراد هذا الخير. إن أعطيناك الكوثر، الله أعطى نبيه خيرا كثيرا، منه هذا الكوثر، هذا الحوض. نعم، في نسخة هنا ممكن تتبقى الجزء السابع
الشعبي، شخنا
في الشعبي معك؟ لا، هذه أيضا السابع، أيضا تحت يدك يسار،
السابع السابع
نعم.
التفسير
الكوثر أحد الأفراد، أحد أفراد الخير. ابن عباس قال هو الخير، ليس تأويلا هذا.
فلذا قلت هو تفسير
بالعام، والمقصود الخاص.
فقال: صدق، والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنه،
حديث ابن عباس أيضا في سورة النون والقلم، في قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم. قال ابن عباس: عن أمر عظيم، الساق الأمر العظيم، كما تقول: كشفت الحرب عن ساقيها، يعني عن أمر عظيم. ولا شك أن ساق الله عظيم، فهذا ليس تأويلا. بعض الناس يقول ابن كثير جيد في كل المواطن إلا في هذا الموطن، فإنه ذكر قول ابن عباس وابن عباس أول، هذا غلط، هذا من سوء الفهم. أن ابن عباس الذي دعا له الرسول كما في البخاري: اللهم علمه التأويل، أن يؤول ويكون على مذهب الأشاعرة، لا، حاشا رضي الله عنه، إنما هذا من تفسير الشيء بمعناه. نعم، ولا شك أن ساق الله عظيمة، لا شك، لأن كان الكرسي موضع القدمين، والكرسي وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض، الكرسي وسعها هو أعظم منها، وهو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. فساق الله عظيمة سبحانه وتعالى، والعرش أعظم من الكرسي الذي استوى ربنا عليه وعلى وارتفع سبحانه وبحمده.
ويجوز شيخنا بارك الله فيك أن تفسر مثلا هذه الآية يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف عن الهول أو الشدة مثلا.
نعم كما قال ابن عباس،
يعني
أن هذا العظيم
ثابت من
ولذلك أفضل. هل الساق ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع أم بالسنة والإجماع فقط؟ جمع غفير بأهل العلم يقولون بالسنة والإجماع فقط، وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا. لماذا؟ لأن الساق هنا لم يوضف إلى الله في الآية، يوم يكشف عن ساق وليس عن ساقه أو ساق ربنا، وإنما عرفنا هذه الصفة من أين؟ من السنة. فقد ساق ابن كثير في هذا الموطن قوله عليه الصلاة والسلام، لعلك تنظر أيضا معنا هذا في نفس الجزء النون، يوم يكشف عن ساق، قال يكشف ربنا ساق الحديث، يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فهنا الساق أضيفت إلى الله. ولذلك بعض العلماء يقول الساق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وبعضهم يقول ثابتة بالسنة والإجماع فقط، وأيما كان طالما أنها ثبتت فهي ثابتة لله تبارك وتعالى. نعم ساق حديث من هو الراوي؟ ابن عباس ولا غيره؟
الراوي أبي سعيد الخدري.
سعد بن مالك بن سنان. نعم قال
أنا أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
من أحمد؟
البخاري.
البخاري. نعم
أذكر بالإسناد البخاري.
أقول الإسناد
طبعا. وقد قال البخاري ها هنا حدثنا آدم وحدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
هذا عطاء بن يسار أخرج البخاري في صحيحه مع أنه اختلط. قال الحافظ
عطاء بن
السائب. عفوا عطاء بن السائب.
عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور.
ومع ذلك أوله ابن حجر غفر الله له كذلك النووي على طريقتهم في تأويل الصفات. نعم
عطاء بن السائب.
نعم
قال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام على لين فيه ثقة ساء حفظه بآخرة بأخرى. قال أبو حاتم سمع منه حمد بن زيد قبل أن يتغير، وقال أحمد ثقة رجل صالح يختم القرآن كل ليلة. وقال في تاريخ الإسلام قرأ القرآن عطاء بن السائب على أبي عبد الرحمن السلمي وكان من المهرة به، وصح أنه رأى عليا رضي الله عنه. وقال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق اختلط.
هذه الزبدة صدوق اختلط. صدوق يعني حديث لا يقل عن درجة الحسن. نعم ولكن الاختلاط هذا يحتاج إلى متابع أو شاهد له، فجاء الحديث شواهد عدة، فكون ماء الحوض أحلى من العسل ثبتت به جملة أحاديث. أنت نسخة ديت ليس فيها؟
هنا أنا.
وأنت أخذت الشعب؟
أصلا نقص يا شيخنا الشعب فيها سقط في الأوراق.
في نسخة أخرى.
التليفون موجود.
أظن في نسخة أخرى. الشعب فيه نسخة أخرى ممكن. السابعة. أنت من اللي معك الكام الثاني؟
الثامن.
هذا الثامن
الأخير. طيب فثبوت أن ماء الكوثر أحلى من العسل هذا ثابت. ما هو أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وطعمه وأبرد من الثلج، وتلده طيور كعناق الإبل، وكيزانه وأكوابه عدد النجوم في السماء. نسأل الله من فضله أجمعين. يذاد عنه أهل البدع تنازعوا في الكفرية وغيرها، والأظهر أنه يزال عنه قيل المرتدون أهل البدع الكفرية، وقيل جميع أهل البدع لا يشربون من الحوض. أشد ما يكون حاجة الإنسان إلى هذا، حيث يقف 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب والشمس فوق الرؤوس، على قدر ميل واحد، حتى أن الناس يتمنون أن يصرفوا ولو إلى النار، وتكون أعظم شفاعات محمد عليه السلام هذه الشفاعة، انصراف الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم من أرض المحشر، هذه أعظم الشفاعات مطلقة، تسمى الشفاعة العظمى. ومع ذلك ينتقلون أهل النار من شديد إلى أشد، يظنون أن ما كانوا في القبر كان مرقدا وراحة، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم. فنسأل الله العافية، ينتقلون من شديد إلى أشد، وحتى لو استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يقربه من وجهه فإذا به يسقط لحم وجهه من شدة حرارته، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. حينما تعلم ذلك تعلم شدة الحاجة إلى الشرب من هذا الكوثر، 50,000 سنة، والحوض ترتيبه بعد ماذا؟ الحوض قبل الصلاة، الصلاة
بعد
بعد الميزان يكون حوض، وقبل الصلاة. نسأل الله أن يسقينا أن نسقى من هذا الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومن الخطأ أن يقول اللهم اسقنا من يد نبينا شربة، لأنه لم يرد أن الرسول يسقي الناس، لم يرد في حديث معتمد صحيح صريح أن الرسول يسقي الناس، كيف يسقي الرسول كل الناس؟ هذا بعض الأئمة يدعو بهذا الدعاء، هذا غلط، هذا كذب، ليس بالصدق، ما في دليل، ما في دليل صريح على هذا. نعم، حتى لو ناول أحد لا يناول كل الأمة. نعم.
قال: ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت.
مرة نهر ومرة حوض، أيهما أصح؟ هو نهر أم حوض؟ ها؟
هو الكوثر؟
نعم، الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ أعطاه الله الكوثر، والحوض يكون فين؟ في أرض المحشر، الحوض يكون في المحشر ويشرب من مياه الجنة. نعم، وكالنيل أصله من الجنة، النيل والفرات في مصر والسودان، والفرات في سوريا والعراق، وسيحان وجيحان في الهند والسند، بلاد الهند والباكستان، هذه الأنهار كلها من الجنة، يعني أصل مائها من الجنة. نعم.
وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى
عبد الرحمن من هو؟ قال عبد الرحمن بن هرمز، عرف بلقبه عبد الرحمن الأعرج. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه،
طعام تمر يخلط بسمن وأقط، والأقط هو اللبن المجفف، يعني سم الزبدة هذه والتمر واللبن المجفف. نعم، الحيس.
فأكل منه فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك، أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. ولنذكر ولنذكرها ها هنا وهكذا.
نعم
التواتر من طرق.
نعم تفيد القطعة.
عندي من طريق شيء.
طيب
وهكذا روي عن أنس رضي الله عنه وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة، وقوله فصل لربك وانحر
أنه أن الكوثر نهر في الجنة.
نعم
وقال طيب
نذكرها
هنا أصبحت لامحة. زبرجد ويقوت ومرجان ولؤلؤ هذه أرضه، نسأل الله أن يحفظه. تخيل حوض بهذا الشكل، منظر عجيب بديع جدا لا يعرف مثله في الدنيا. نعم
وقوله فصل لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك نعم
نحر البدن
يعني بذلك نحر البدن ونحوها
ونحوها ولا ونحوها
ونحوها
لماذا تعطف على نحر ليس على البدن؟
تعطف على البدن. نعم
أظن ونحوها أفضل. نعم
ويعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخرساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر ضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله.
يعني هذا في الصلاة، وهذا ليس بصحيح. وجاء عن علي أيضا من طريق عبد الرحمن الكوفي أنه قال من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة يعني في الصلاة، وهذا مذهب الأحناف لكنه ضعيف. وصح ما ورد في ذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة في الصحيح، وإن كان في إسناده مقال، لكن أصح ما ورد في ذلك. قال وائل صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته واضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، فتنازع فوق الصدر من جهة الرأس أم من جهة البطن؟ فوق الصدر من أي جهة؟ يعني من أعلى ولا من أسفل؟ الصواب من أسفل، لأن الحروف تخرج، أول حروف يخرج من أين؟ أو في اللهوية تخرج من الجوف إلى أن تصل إلى الشفتين كل الحروف. فالحاصل أن نزل يده تحت عنقه معتمد على هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب وانحر يعني جعل يديك تحت منحرك، هذا ضعيف لا صح. وصح حينما نقول أصح كما ورد في ذلك ليس معناه أنه صحيح، قد يكون في إسناده شيء، لكن أصح شيء في الباب قد يكون أقله ضعفا. حديث وائل ابن حجر، وابن خزيمة رحمه الله وغفر له يعني ادعى أنه لن يورد في صحيحه إلا الصحيح فقط، ولكنه لم يوفيه بذلك، ففي عنده جملة من الحديث الضعيفة، حتى أن بعض العلماء عدوا صحيح ابن خزيمة الكتاب الخامس من السنن الأربعة، الكتاب الرابع عفوا، فضلوه على سنن ابن ماجه. والصحيح الذي المحققون المحدثين والراسخين من أهل العلم في ذلك أن ابن ماجه مقدم على ابن خزيمة، فابن ماجه أسانيده قصيرة جدا بالنسبة لابن خزيمة، خزيمة أسانيده طويلة، وكلما طال السند كثر فيه الإشكالات، وعلو السند هذا شرف ومرتبة. نعم
وعن أبي جعفر الباقر وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير.
والصواب وانحر يعني كما أن فصل لربك وانحر، كما أن صلاتك لله يجب أن يكون نحرك أيضا لله. وأيضا هذا من رحمة الله بعباده أن جعل العبادات متنوعة. الصلاة فيها أقوال القلب من نية وغيرها، فيها أعمال الجوارح حركات وفيها أقوال، والنحر عبادة ليس فيها ماليات تنفق، والنحر فيه الأموال تنفق وليس فيه هذه الأشياء إلا الإخلاص. فنوع الله من فضل الله على عباده تنوع العبادات، حتى إذا سئمت النفس شيئا فإنها ترى حالها في أمر آخر، وهذا شيء مهم جدا. فالصواب هنا إخلاص العبادة لله من صلاة ونحر وغيره. ومعلوم أنه من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا. الذين يؤون المبتدع وتسترون عليهم ملعونون، على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس يتحرج أن يبلغ عنهم الولاة، مع أن هذا البلغ واجب سواء قصدوك أو لم يقصدوك. لعن الله من آوى محدثا، وضبط بعض محدثا سواء آوى البدعة أو آوى صاحبها، هو ملعون في مسجده في بيته لأنه من جماعته وقبيلته. لعن الله من غير منار الأرض يعني تخومها وعلاماتها، كلهم ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان من شكر الله للنعم، كما أن الله أنعم عليك بالكوثر والجنة أعدها لك وغرسها بيديه تبارك وتعالى معدة لك، فاشكره سبحانه بالعبادات المتنوعة من مالية وبدنية وقولية واعتقادية، كلها يجب أن تكون لله. ونسكي، النسك يعني الذبح، النسك يعني الذبح. وقيل فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي الأضاحي.
ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي هكذا شيء سنة 55 و200. حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة ابن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة.
أظن ابن نباتة هذا صاحب الديوان والخطاب، ديوان ابن نباتة، هل هو
الأصبغ بن نباتة؟
نباتة شيخ أم نباتة؟
نباتة، نعم، له الديوان مليء بالأباطيل.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل ابن حاتم به وعن عطاء الخراساني.
هذا الحديث حديث ضعيف جدا ومتنه باطل، أخرجه الحاكم وابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات، والحاكم أخرجه وسكت عليه غفر الله له. وقال الذهبي: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه، وأصبغ هذا أصبغ ابن نبات شيعي متروك عند النسائي، وهو قد روي بالكذب وليس بالضعف. قال ابن حبان: إسرائيل ابن حاتم يروي عن مقاتل ابن حيان الموضوعات، وروى عنه هنا، روى عن مقاتل هنا هذا إسرائيل،
نعم روى عن مقاتل،
عن مقاتل ابن حيان،
نعم
يروى عن الموضوعات وعن غيره الأوابل والطامات. وهذا الخبر روي عمر ابن صبح، وعمر يضع الحديث، فظفر به إسرائيل فحدث به. وأصبغ ابن نباتة نقل الذهبي نفسه في الميزان عن أبي بكر بن عياش قوله فيه كذاب، واتاه ابن حبان، وقال ابن الجوزي هذا حديث الموضوع. لكن طبعا معلوم أن ابن الجوزي متساهل فيه، أو يعني متساهل في ذكر الموضوعات، أنه أورد أحاديث في صحيح مسلم وذكر في الموضوع. نباتة
الأصلح من نباتة قال الذهبي في الكشف تركوه، وقال الحافظ في التقريب متروك رمي بالرفض.
رمي بالرفض،
رمي بالرفض، نعم
بالرفض. في كلام كثير
يعني. ماذا كانه صاحب ديوان، ديوان ابن نباتة مشهور، خطباء القدماء الجهال يخطبون منه كثيرا. نعم.
وعن عطاء الخراساني وانحر، أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله
كان الهدي والأضحية والعقيقة ونحو ذلك. نعم.
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال شاتك شات لحم؟ قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين.
العناق يعني صغار المعز. نعم.
أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك.
وهذا خاص بي أبي بردة ابن نيار، لا يشارك أحد في هذا. نعم. ولأن من شروط الأضحية أن تكون بعد الصلاة، أما من ذبح قبل الصلاة فهي شات لحم له ولأهل بيته. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال: معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد
إن شانئك هو الأبتر. شو انظر قراءات كده على كتاب هذا
من تحت خالص. أيوة.
جمال الدين ابن نباتة المصري الفاروق. المصري؟ لا مستعان. جمال الدين ابن نباتة.
نعم.
المصري الفاروقي.
نعم.
هذا الديوان محشوب بالباطل والضلال. أي قصة باطلة تجدها في هذا الديوان. كأنه وضع خصيصا لحديث القصة الموضوع. كما تعامل الخطباء القدامى الصوفية بهذا الديوان. الحمد لله نحن في نعمة عظيمة. الآن الناس يعني أصبح عندهم شيء من الفقه، يعرف الخطيب. أما ديوان ابن نباتة هذا ينظر فيه تجد تتعب، قد تمرض تموت مما فيه. نعم. شانيكة
قراءة أبو جعفر ووقفا على حمزة. أما الباقون شانيكة لم يأتي
وصل حمزة فصل ولا خط.
شانيكة فقط لما يأتي بالأبطر شيء وذكر من قرأه فقط.
إن شانيكة أبو أبو جعفر ووقفا حمزة، يعني الجمهور شانئك.
وقوله إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد.
ذكروني غدا كان في الشيخ أبو زكريا هذه قراءة ولم نجدها لا سبعية ولا شاذة. الشيخ رجع غدا نعرض التسجيل للشيخ، رجعنا في هذا. كذلك مسألة التبرك بكل ما مس بدن الرسول عليه الصلاة والسلام تكون غدا. نعم تكون الفجر إن شاء الله.
أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية نزلت في عقبه في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كعب بن الأشرف
قال ولا قديما
عفوا قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المصنبر ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال أنتم خير منه. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وعن عطاء نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن لرسول الله.
نعم عندي ابن رسول الله.
طيب لا بس نسخ الشعب ماذا؟
لرسول الله
أفضل.
وذلك
الشعبي كان يوصل بها سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه هي أفضل نسخة.
وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة. فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أبي جهل وعنه إن شانئك يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم.
ولا بس أن تنزل آية في غير المناسبة، قد تنزل آية أكثر من مرة وأكثر بسبب، لا بأس بهذا، لا خلاف. نعم.
وقال عكرمة الأبتر الفرد. وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد. فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن البتر إذا مات انقطع
من أن الأبتر الذي
إذا مات انقطع ذكره. فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد.
رحمه الله من كثير كان فصيحا قويا رحمه الله.
آخر تفسير سورة الكوثر ولله الحمد والمنة.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد في التفسير. وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه هو والسامعين. وفي تتمة سورة الكوثر قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثني هشيم. قال: وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا، وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء قال، وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في بيان أحاديث الحوض، والأحاديث في الحوض متواترة لا يصح إنكارها. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، والذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أيضا ابن ماجة، وهو من طريق عطاء بن السائب، وحديث حسن أقل أحواله الحسن، لأن عطاء اختلط، لكن الحديث الشواهد تدل على ذلك. انظر عطاء بن السائب الذي اختلط بأخرى. نعم.
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق، والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا،
هذا يعد تأويلا للكوثر، قول ابن عباس إن الكوثر هو الخير الكثير، هل هذا يعد تأويلا؟
لا،
وإنما هذا من باب التفسير به من عام، لأن الكوثر أحد أفراد هذا الخير. إن أعطيناك الكوثر، الله أعطينا به خيرا كثيرا، منه هذا الكوثر، هذا الحوض. نعم، في نسخة هنا ممكن تتبع الجزء السابع
الشعبي.
شخنا في الشعبي معك؟ لا، هذه أيضا السابع، أي تحت يدك يسار،
السابع السابع.
نعم،
الثامن هنا
بالمعنى الكوثر أحد الأفراد، أحد أفراد الخير. ابن عباس قال هو الخير، ليس تأويلا هذا.
فلا تقول هو
تفسير بالمعنى بالعام، والمقصود الخاص.
فقال: صدق، والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنه،
حديث ابن عباس أيضا في سورة نون والقلم، في قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم. قال ابن عباس: عن أمر عظيم. الساق الأمر العظيم، كما تقول: كشفت الحرب عن ساقيها، يعني عن أمر عظيم. ولا شك أن ساق الله عظيم، فهذا ليس تأويلا. بعض الناس يقول ابن كثير جيد في كل المواطن إلا في هذا الموطن، فإنه ذكر قول ابن عباس وابن عباس أول، هذا غلط، هذا من سوء الفهم. أن ابن عباس الذي دعا له الرسول كما في البخاري: اللهم علمه التأويل، أن يؤول ويقول على مذهب الأشاعرة، لا، حاشا رضي الله عنه، إنما هذا من تفسير الشيء بمعناه. نعم، ولا شك أن ساق الله عظيمة، لا شك، لأن كان الكرسي موضع القدمين، والكرسي وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض الكرسي وسعها هو أعظم منها، وهو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. فساق الله عظيمة سبحانه وتعالى، والعرش أعظم من الكرسي الذي استوى ربنا عليه وعلى وارتفع سبحانه وبحمده.
ويجوز شيخنا بارك الله فيك أن تفسر مثلا هذه الآية يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف عن الهول أو الشدة مثلا؟
نعم، كما قال ابن عباس،
يعني
الأمر العظيم
ثابت من
ولذلك أفهم. هل الساق ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع أم بالسنة والإجماع فقط؟ جمع غفير بأهل العلم يقولون بالسنة والإجماع فقط، وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا. لماذا؟ لأن الساق لم يضاف إلى الله في الآية، يوم يكشف عن ساق وليس عن ساقه أو ساق ربنا، وإنما عرفنا هذه الصفة من أين؟ من السنة. فقد ساق ابن كثير في هذا الموطن قوله عليه الصلاة والسلام، لعلك تنظر أيضا معنا هذا في نفس الجزء، يوم يكشف عن ساق، قال يكشف ربنا، ساق الحديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فهنا الساق أضيفت إلى الله. ولذلك بعض العلماء يقول الساق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وبعضهم يقول ثابتة بالسنة والإجماع فقط، وأيما كان طالما أنها ثبتت فهي ثابتة لله تبارك وتعالى. نعم، ساق حديث من هو الراوي؟ ابن عباس ولا غيره؟
الراوي أبي سعيد الخدري.
سعد بن مالك بن سنان. نعم، قال
أنا بسعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
من أحمد؟
البخاري.
البخاري. نعم.
أذكر بالإسناد البخاري.
أقول الإسناد.
وقد قال البخاري ها هنا حدثنا آدم وحدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
هذا عطاء بن يسار أخرج البخاري في الصحيح مع أنه اختلط. قال الحافظ
بن
السائب، عفوا عطاء بن السائب،
عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور.
ومع ذلك أوله ابن حجر غفر الله له كذلك النووي على طريقتهم في تأويل الصفات. نعم.
عطاء بن السعد شنو؟
نعم.
قال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام على لين فيه ثقة ساء حفظه بآخرة بأخرى.
نعم.
قال أبو حاتم سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير، وقال أحمد ثقة رجل صالح يختم القرآن كل ليلة. وقال في تاريخ الإسلام قرأ القرآن عطاء بن السائب على أبي عبد الرحمن السلمي وكان من المهرة به، وصح أنه رأى عليا رضي الله عنه. وقال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق اختلط.
هذه الزبدة، صدوق اختلط، صدوق يعني حديث لا يقل عن درجة الحسن. نعم، ولكن الاختلاط هذا يحتاج إلى متابعة أو شاهد له، فجاء الحديث شواهد عدة، فكون ماء الحوض أحلى من العسل ثبتت به جملة أحاديث. أنت نسخة ديت ليس فيها؟
هنا أنا.
وأنت أخذت الشعب؟
أصلا نقص يا شيخ من الشعب فيها سقط في الأوراق.
في نسخة أخرى.
التليفون موجود.
أظن في نسخة أخرى. الشعب فيه نسخة أخرى. السابعة، أنت من اللي معك الكام الثاني؟
هذا
الثامن الأخير. طيب، فثبوت أن ماء الكوثر أحلى من العسل هذا ثابت. ما هو أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وطعمه وأبرد من الثلج، وتلده طيور كعناق الإبل، وكيزانه وأكوابه عدد النجوم في السماء. نسأل الله من فضله أجمعين. يذاد عنه أهل البدع تنازعوا في الكفرية وغيرها، والأظهر أنه يزال عنه قيل المرتدون أهل البدع الكفرية، وقيل جميع أهل البدع لا يشربون من الحوض. أشد ما يكون حاجة الإنسان إلى هذا، حيث يقف 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب، والشمس فوق الرؤوس على قدر ميل واحد، حتى أن الناس يتمنون أن يصرفوا ولو إلى النار، وتكون أعظم شفاعات محمد عليه السلام هذه الشفاعة، انصراف الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم من أرض المحشر، هذه أعظم الشفاعات مطلقة، تسمى الشفاعة العظمى. ومع ذلك ينتقلون أهل النار من شديد إلى أشد، يظنون أن ما كانوا فيه في القبر كان مرقدا وراحة، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم. فنسأل الله العافية، ينتقلون من شديد إلى أشد، وحتى لو استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يقربه من وجهه فإذا به يسقط لحم وجهه من شدة حرارته، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. حينما تعلم ذلك تعلم شدة الحاجة إلى الشرب من هذا الكوثر، 50,000 سنة، والحوض ترتيبه بعد ماذا؟ الحوض قبل الصلاة، الصلاة بعد الميزان يكون حوض، وقبل الصلاة. نسأل الله أن يسقينا أن نسقى من هذا الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومن الخطأ أن يقول اللهم اسقنا من يد نبينا شربة، لأنه لم يرد أن الرسول يسقي الناس، لم يرد في حديث معتمد صحيح صريح أن الرسول يسقي الناس، كيف يسقي الرسول كل الناس هذا؟ وبعض الأئمة يدعو بهذا الدعاء، هذا غلط، هذا كذب، ليس بالصدق، ما في دليل، ما في دليل صريح على هذا. نعم، حتى لو ناول أحد لا يناول كل الأمة. نعم.
قال: ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت.
مرة النهر ومرة حوض، أيهما أصح؟ هو نهر أم حوض؟ ها؟
هو الكوثر؟
نعم، الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ أعطاه الله الكوثر، والحوض يكون فين؟ في أرض المحشر، الحوض يكون في المحشر ويشرب من مياه الجنة. نعم، وكالنيل أصله من الجنة، النيل والفرات في مصر والسودان، والفرات في سوريا والعراق، وسيحان وجيحان في الهند والسند، بلاد الهند والباكستان، هذه الأنهار كلها من الجنة، يعني أصل مائها من الجنة. نعم.
وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى
عبد الرحمن من هو؟ قال عبد الرحمن بن هرمز، عرف بلقبه عبد الرحمن الأعرج. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه.
حيث طعام تمر بخل بسمن وأقط، والأقط هو اللبن المجفف، يعني سم الزبدة هذه والتمر واللبن المجفف. نعم، الحيس.
فأكل منه فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك، أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. ولنذكر ولنذكرها ها هنا وهكذا.
نعم
التواتر من طرق.
نعم تفيد القطعة
عندي من طريق شيء.
طيب
وهكذا روي عن أنس رضي الله عنه وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة، وقوله فصل لربك وانحر
أنه أن الكوثر نهر في الجنة.
نعم
طيب نعم
نذكرها هنا أصبحت سامحين.
يبقى إذن زبرجد ويقوت ومرجان ولؤلؤ هذه أرضه، نسأل الله أن نحفظه. تخيل حوض بهذا الشكل، منظر عجيب بديع جدا لا يعرف مثله في الدنيا. نعم
وقوله فصل لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك نعم
نحر البدن
يعني بذلك نحر البدن ونحوها
ونحوها ونحوها
ونحوها
ايش
ونحوها
لماذا تعطف على نحر ليس على البدن
تعطف على البدن نعم
أظن ونحوها أفضل. نعم
ويعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخرساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر ضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله.
يعني هذا في الصلاة، وهذا ليس بصحيح. وجاء عن علي أيضا من طريق عبد الرحمن الكوفي أنه قال من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة يعني في الصلاة، وهذا مذهب الأحناف لكنه ضعيف. وصح ما ورد في ذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة في الصحيح إن كان في إسناده مقال، لكن أصح ما ورد في ذلك قال وائل صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته واضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، فتنازع فوق الصدر من جهة الرأس أم من جهة البطن؟ فوق الصدر من أي جهة؟ يعني من أعلى ولا من أسفل؟ الصواب من أسفل، لأن الحروف تخرج أول حروف يخرج من أين؟ وفي اللهوية تخرج من الجوف إلى أن تصل إلى الشفتين كل الحروف. فالحاصل أن بعض الناس يده تحت عنقه معتمد على هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب وانحر يعني جعل يديك تحت منحرك، هذا ضعيف لا صح. وصح حينما نقول أصح كما ورد في ذلك ليس معناه أنه صحيح، قد يكون في إسناده شيء، لكن أصح شيء في الباب قد يكون أقله ضعفا. حديث وائل ابن حجر، وابن خزيمة رحمه الله وغفر له يعني ادعى أنه لن يورد في صحيحه إلا الصحيح فقط، ولكنه لم يوفي بذلك، ففي عنده جملة من الحديث الضعيفة، حتى أن بعض العلماء عدوا صحيح ابن خزيمة الكتاب الخامس من السنن الأربعة، الكتاب الرابع عفوا، فضلوا على سنن ابن ماجه. والصحيح لدى المحققون والمحدثين والراسخين من العلم في ذلك أن ابن ماجه مقدم على ابن خزيمة، فابن ماجه أسانيده قصيرة جدا بالنسبة لابن خزيمة، خزيمة أسانيده طويلة، وكلما طال السند كثر فيه الإشكالات، وعلو السند هذا شرف ومرتبة. نعم
وعن أبي جعفر الباقر وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير.
والصواب وانحر يعني كما أن فصل لربك وانحر، كما أن صلاتك لله يجب أن يكون نحرك أيضا لله. وأيضا هذا من رحمة الله بعباده أن جعل العبادات متنوعة. الصلاة فيها أقوال القلب من نية وغيرها، فيها أعمال الجوارح حركات وفيها أقوال، والنحر عبادة ليس فيها ماليات تنفق، والنحر فيه الأموال تنفق وليس فيه هذه الأشياء إلا الإخلاص. فنوع الله من فضل الله على عباده تنوع العبادات، حتى إذا سئمت النفس شيئا فإنها ترى حالها في أمر آخر، وهذا شيء مهم جدا. فالصواب هنا إخلاص العبادة لله من صلاة ونحر وغيره. ومعلوم أنه من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا. الذين يؤون المبتدع وتسترون عليهم ملعونون، على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس يتحرج أن يبلغ عنهم الولاة، مع أن هذا البلاغ واجب سواء قصدوك أو لم يقصدوك. لعن الله من آوى محدثا، وضبط بعض محدثا سواء آوى البدعة أو آوى صاحبها هو ملعون في مسجده في بيته لأنه من جماعته وقبيلته. لعن الله من غير منار الأرض يعني تخومها وعلاماتها، كلهم ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الإنسان من شكر الله للنعم، كما أن الله أنعم عليك بالكوثر والجنة أعدها لك وغرسها بيديه تبارك وتعالى معدة لك، فاشكره سبحانه بالعبادات المتنوعة من مالية وبدنية وقولية واعتقادية، كلها يجب أن تكون لله. ونسكي، النسك يعني الذبح، النسك يعني الذبح. وقيل فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي الأضاحي. نعم.
ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي هكذا شيء.
نعم.
سنة 55 و200. حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة ابن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة.
ابن نباتة هذا صاحب الديوان والخطاب، ديوان ابن نباتة. هل هو
الأصبغ بن نباتة؟
نباتة شيخ أم نباتة؟
نباتة. نعم. ده الديوان مليء بالأباطيل. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل ابن حاتم به وعن عطاء الخراساني.
هذا الحديث ضعيف جدا ومتنه باطل، أخرجه الحاكم وابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات، والحاكم أخرجه وسكت عليه غفر الله له. وقال الذهبي: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه، وأصبغ هذا أصبغ ابن نبات شيعي متروك عند النسائي، وهو قد روي بالكذب وليس بالضعف. قال ابن حبان: إسرائيل ابن حاتم يروي عن مقاتل ابن حيان الموضوعات، وروى عنه هنا، روى عن مقاتل هنا هذا إسرائيل،
نعم روى عن مقاتل،
عن مقاتل ابن حيان نعم، يروى عن الموضوعات وعن غيره الأوابل والطامات. وهذا الخبر رواه عمر ابن صبح، وعمر يضع الحديث فظفر به إسرائيل فحدث به. وأصبغ ابن نباتة نقل الذهبي نفسه في الميزان عن أبي بكر بن عياش قوله فيه كذاب، واتهم ابن حبان، وقال ابن الجوزي هذا حديث الموضوع. لكن طبعا معلوم أن ابن الجوزي متساهل فيه، أو يعني متساهل في ذكر الموضوعات، أنه أورد أحاديث في صحيح مسلم وذكر في الموضوع. نباتة
الأصبح ابن نباتة قال الذهبي في الكاشف تركوه، وقال الحافظ في التقريب متروك رمي بالرفض.
رمي بالرفض نعم.
في كلام كثير
يعني. ماذا كان هو صاحب ديوان؟ ديوان ابن نباتة مشهور، خطباء القدماء الجهال يخطبون منه كثيرا. نعم.
وعن عطاء الخراساني وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله
كان الهدي والأضحية والعقيقة ونحو ذلك. نعم.
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال شاتك شات لحم؟ قال فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين.
العناق يعني صغار المعز.
أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك.
وهذا خاص بي أبي بردة ابن نيار، لا يشارك أحد في هذا. نعم. ولأن من شروط الأضحية أن تكون بعد الصلاة، أما من ذبح قبل الصلاة فهي شات لحم له ولأهل بيته. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك يا محمد
إن شانيك هو الأبتر. شو انظر قراءات كده على كتاب هذا
من تحت خالص. أيوة.
صاحب الديوان واحد تاني شوف من جمال الدين ابن نباتة المصري الفاروق
المصري. لا مستعان جمال الدين ابن نباتة المصري الفاروقي. هذا الديوان محشور بالباطل والضلال، أي قصة باطلة تجدها في هذا الديوان، كأنه وضع خصيصا لحديث القصة الموضوع، كما تعامل الخطباء القدامى الصوفية بهذا الديوان. الحمد لله نحن في نعمة عظيمة. الآن الناس يعني أصبح عندهم شيء من الفقه يعرف الخطيب. أما ديوان ابن نباتة هذا ينظر فيه تجد تتعب، قد تمرض تموت مما فيه. نعم. شانيكة
قراءة أبو جعفر ووقفا على حمزة. أما الباقون شانيكة لم يأتي
وصل الحمزة فصل ولا خط.
شانيكة فقط لما يأتي بالأبطر شيء وذكر من قرأها فقط.
إن شانيكة أبو جعفر ووقفا حمزة عن الجمهور شانئك.
وقوله إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك يا محمد.
ذكروني غدا كان في الشيخ أبو زكريا هذه قراءة ولم نجدها لا سبعية ولا شاذة. فالشيخ رجع غدا نعرض التسجيل للشيخ رجعنا في هذا. كذلك مسألة التبرك بما كل ما مس بدن الرسول عليه الصلاة والسلام تكون غدا. نعم تكون الفجر إن شاء الله.
أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية نزلت في عقبه في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كعب بن الأشرف
قال ولا قديمة
عفوا قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المصنبر ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وعن عطاء نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن لرسول الله.
نعم عندي ابن رسول الله.
طيب لا بس نسخ الشعب ماذا
لرسول الله
أفضل.
وذلك
نسخ الشعب كان يوصل بها سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله هي أفضل نسخة.
نعم وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة. فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أبي جهل وعنه إن شانئك يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم.
ولا بس أن تنزل آية في غير مناسبة. قد تنزل آية أكثر من مرة وأكثر بسبب لا بأس بهذا لا خلاف. نعم.
وقال عكرمة الأبتر الفرد. وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر. فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد. فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن البتر إذا مات انقطع
من أن الأبتر الذي
إذا مات انقطع ذكره. فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره. وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد.
رحمه الله من كثير كان فصيحا قويا رحمه الله.
آخر تفسير سورة الكوثر ولله الحمد والمنة.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد في التفسير. وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.